إنه القرآن العظيم، جعله الله روحا ونورا، روحا تحيا به روحك، ونورا يخرجك الله به من الظلمات إلى النور. إنه معراجك إلى رب العالمين. اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. معارك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا ومعلمنا محمد رسول الله، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وحزننا وغمنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا كريم. هذا هو المجلس السادس في مدارسة سورة قاف، وتوقفنا عند قوله تبارك وتعالى، قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. قلنا في المرة الماضية، الله تبارك وتعالى لا يزال حديثه في هذه السورة يتناول تلك القضية الخطيرة العظيمة المفصلية من قضايا الإيمان. قلت لكم كثيرا أيها الإخوة والأخوات أن قضية الإيمان هي التي منها ننطلق، هي التي نبني عليها. عندما يكون في قلبك يقين من الله تبارك وتعالى، يقين من أنك ستلقى الله تبارك وتعالى، وأن هناك بعد الموت بعث وحشر وحساب وجنة ونار، عندما يكون عندك يقين أن القرآن حق وأن الأنبياء حق وأن ما جاءوا به حق، هذه هي القضية العظمى، قضية الإيمان. الله تبارك وتعالى في هذه السورة ركز على قضية الإيمان باليوم الآخر، أحداث هذا اليوم العظيم وكيف أقام البراهين والأدلة عليه. الله عز وجل يقول: ولقد خلقنا الإنسان، تكلمنا عن هذه الآية في المرة الماضية لكن حتى يتصل الحديث، قال عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. قلنا أن الله تبارك وتعالى يعلم هذا الحديث الخفي الذي تلقيه نفسك إليك، خطرات نفسك إليك، وقلنا أن الوسوسة غالبا تكون بالشر. الله تبارك وتعالى يعلم ما في أنفسكم سبحانه وتعالى، ثم قال: ونحن أقرب إليه، إلى هذا الإنسان. ما من إنسان إلا والله تبارك وتعالى أقرب ما يكون إليه عز وجل. قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هذا الحبل الذي يضخ الدم إليك، هذا الذي أقرب إليك من كل شيء، الله تعالى أقرب إليك منه سبحانه وتعالى. قال بعدها عز وجل، توقفنا عند هذه الآية، قال الله سبحانه وتعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. قلت كثيرا قبل ذلك، لما نفهم اللغة العربية ونفهم سياقات وتراكيب وألفاظ اللغة العربية نستمتع بجمالية القرآن. الله تعالى يقول: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان. إذ هنا ليش اسمها إذ الظرفية، أي في الوقت الذي يتلقى المتلقيان ما يلقيه الإنسان وما يفعله الإنسان، الله تعالى أقرب إليك من حبل الوريد. تاني، إيه معنى الآية؟ أي أن الله تعالى أقرب إليك من كل شيء، حتى أنه أقرب إليك سبحانه وتعالى من حبل الوريد في الوقت الذي يتلقى الملكان منك كل أفعالك. يبقى إذ هنا اسمها إذ إيه؟ الظرفية، ظرف الزمان. إيه معنى يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد؟ الله تبارك وتعالى لا أحد أحب إليه العذر من الله. الله عز وجل يعني يحب أن يقيم على عباده الحجة، لأن الله تعالى ليس بظلام للعبيد. ومع أن الله تبارك وتعالى كفى به عليما، وكفى به شهيدا، وكفى به حسيبا، وكفى به بذنوب عباده خبيرا بصيرا، إلا أن الله تبارك وتعالى قيض لكل عبد منا ملكين، أحدهما عن يمينه والثاني عن يساره، يدونان عليه كل شيء، كل شيء، كل شيء، ما من قولة صغيرة أو كبيرة، ما من فعلة كبيرة أو صغيرة، إلا والملكين اللذين عن اليمين وعن الشمال يدونانها في هذه الصحف، كما قال سبحانه وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الله تبارك وتعالى جعل أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال. يقول صلى الله عليه وسلم: إن صاحب الشمال، أي هذا الملك الذي على الشمال، يترك كتابة الذنب 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، فإما أن يتوب وإما ألا يتوب فيدونها. يعني وكأن هذا الملك الذي على الشمال لا يسارع بتدوين هذه السيئة وهذه الفعلة الشنيعة التي يفعلها الإنسان منا، بل ينتظر. الله تعالى أمره أن يتأنى بهذا العبد كم؟ 6 ساعات. طبعا الساعات هنا مش مقصود بها 60 دقيقة، إنما هي فترات زمنية، الساعة هي فترة من الزمن. يقول سبحانه وتعالى: إذ يتلقى المتلقيان. شوف كلمة يتلقى المتلقيان، يعني سماهم الله تبارك وتعالى متلقيان. متلقيان يعني يتلقون ما يلقيه الإنسان. إذ يتلقى المتلقيان، يتلقى إيه؟ هنا لم يذكر المفعول به. إذ يتلقى ده الفعل، المتلقيان ده الفاعل، فين المفعول؟ لم يذكره. وتركه ليعم كل شيء، كل شيء تفعله. وشوف كلمة متلقيان دي، وكأن وظيفتهم علينا إيه؟ قاعدين منتظرينها، هترمي إيه دلوقتي؟ هتقول إيه؟ هتعمل إيه؟ هتسبح؟ هتستغفر؟ هتذكر؟ هتنظر؟ هتسب؟ هتغتاب؟ هتنم؟ يتلقى المتلقيان، يقول: عن اليمين وعن الشمال قعيد. ربنا عز وجل يقول: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. يعني إياك أن تظن أن الله تعالى بحاجة إلى هذين الملكين، لا، بل هو أقرب إليك من قربهما منك. يعني في الوقت الذي دونا فيه سبحان الله، قاعد قلت الحمد لله لا إله إلا الله، لأن الملكين قاعدين على الملك اللي قاعد دون في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية، قال سبحان الله. في الوقت الذي دون فيه الملك هذه اللفظة أو هذه الفعلة أو هذه الفعلة، الله تعالى أقرب إليك من قرب هذين الملكين. طب ليه ربنا عز وجل جعل الملكين دول؟ حتى يشهد عليك يوم القيامة، يشهد عليك بما فعلت وبما في الصحف التي دونت فيها أعمالك وأفعالك، ووجدوا ما عملوا حاضرا. ربنا قال في القرآن كده، يعني يقولوا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. سبحان الله. يقول: عن اليمين وعن الشمال قعيد. قعيد على وزن فعيل، أي بمعنى قاعد، يعني لا يفارقانك ولا في أي لحظة. في بعض الأحاديث الضعيفة التي لا تثبت جاء فيها أن الملكين يفارقان العبد مثلا عند الجماع، أو عند أعزكم الله التعري، أو عند الخلاء، لكن كل هذه الأسانيد لا تثبت. أثبت في القرآن أنهما لا يفارقان العبد أبدا، لا يتركانك ولا أي لحظة. يقول قعيد: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. شوف كلمة يلفظ دي، يقول لك لفظ الشيء أي أخرجه وألقاه، يقول لك لفظه، وكأن الكلمة أنت سيدها، أنت تملكها، فإذا خرجت منك لم تعد منك، أو لم تعد في يدك، لفظتها، تلقفها الملكان ودوناها عليك. شوفوا الآية بتقول إيه، ما يلفظ من قول، أي قول أي قول. حتى أن بعض السلف ذكر أنهما يدونان الأنين، الأنين اللي هو إيه، اللي هو التوجع عند المرض بتاع كده، تتوجع، هذه تدون عليك. عشان كلام أحمد يروى عنه أنه عند مرضه لما بلغه أن الملائكة تدون الأنين كف عن الأنين. سبحان الله، رحمة الله على أحمد. يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الرقيب أي المراقب، أي هذا الملك يجلس يراقبك لا يتخلى عنك قط، لا تغيب عنه أبدا. عتيد أي حاضر، إلا لديه رقيب عتيد. ثم قال بعدها سبحانه وتعالى، طبعا أخواننا هذا فيه الإيمان بالملائكة، وهذا يثمر عندك الحياء لما تستشعر أن معك الملائكة لا يفارقانك في أي لحظة، يدونان عليك كل شيء، وأن حتى تلك الكلمة الله تعالى سيحاسبك عليها. تخاف قبل ما تتلفظ بالكلمة، شوف هتكتب مع بتاع الحسنات ولا بتاع السيئات، هل لك فيها مخرج؟ والله سبحان الله، كلمة تدخلك الإسلام وكلمة تخرجك من الإسلام. اتصلت بي امرأة قريبا وقالت أن زوجها يسب الدين، نعوذ بالله من هذا الحال، وتقول نبهته كثيرا إلى أن سب الدين كفر، ومع ذلك يعود. يستسهل الناس بمثل ذلك، الإنسان يخرج من ملة الإسلام بكلمة. ربنا كده في القرآن، وقالوا كلمة الكفر، سماها كلمة الكفر. الرجل من بني إسرائيل اللي قال لأخوه والله لا يغفر الله لك بسبب الكلمة دي، ربنا عز وجل أماتهما وبعثهما، قال له أكنت بي عليما، أكنت على ما في يدي قادر، غفرت له وأحبطت عملك. يقول الصحابي راوي الحديث قال كلمة أوبقت عليه دنياه وآخرته، إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. قد لا تظن أنها بلغت ما بلغت. أخواننا والله الأمر عظيم جدا، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائل ألسنتهم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لما أمنا عائشة قالت يا رسول الله حسبك من صفية أنها كذا وكذا تعني قصيرة، قال قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. يا الأخ على الفيس ولا قاعد مع أصحابه ولا قاعد مع أهله وينكت ويهزر ويقول كلام على دا وعلى دا وفلان ويلقي الكلام، لكنه ما ضاع، تلقفته الملائكة الكتبة ودونوه عليك، ودونوه عليك. فاتق الله في نفسك. قال سبحانه وتعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. الله أكبر، الآية دي خطيرة جدا ومرعبة جدا جدا. وجاءت، جاءت فعل ماضي، هو أنت مت؟ لا ما متش ولا حاجة، أنت لسه عايش بتسمعني. أنا مت، أنا لسه عايش. أمال إيه معنى كلمة وجاءت؟ المفروض كان التعبير اللي أنت تتخيله وستجيء سكرة الموت بالحق، ده المتوقع. لا لا، إنما عبر الله تبارك وتعالى بالفعل الماضي لأن هذا الأمر متحقق، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى، يبقى جاءت. عشان كده ربنا لما تكلم عن نفسه قال له إيه؟ قال له إنك ميت وإنهم ميتون. الموت، الموت تلك الحقيقة التي نحيد عنها جميعا. نحيد يعني نهرب. أول ما حد يذكرك به تكلمش يا عم، فلا الله ولا فالك، تقولش الكلام ده. لماذا؟ لأن سيرة الموت بتنغص على الإنسان حياته. الموت لا ينغص على الإنسان الحياة، إنما يذكر الإنسان بلقاء الله عز وجل. الموت يا جماعة حقيقة قدرة. ربنا في القرآن قل إن الموت الذي تفرون منه، اسمع كده، فإنه ملاقيكم. عارف يعني لما أقول لك فلان هيقابلك وكأنه يأتي إليك، الموت يأتي إليك، نعم سيأتي إليك، إنه يأتي إليك مسرعا، سيلقاك في الساعة التي لا يعلمها إلا الله، التي قدرها الله له لك. كل شيء ستفارقه في هذه الدنيا، زوجتك، أولادك، حياتك، هذا النعيم الذي تعيش فيه، هذا البلاء الذي تعيش فيه، كل هذا سيزول. ستأتي هذه الساعة، قد تكون اليوم، غدا، بعد غد، وتلقى الله تبارك وتعالى وترى كل شيء في غاية الوضوح وفي غاية الصراحة. سيزول كل شيء. الله تبارك وتعالى ذكرنا بهذا الأمر حتى نستعد له. كان صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا من ذكر هادم اللذات. هادم اللذات، لأن الإنسان إذا تذكره انصلح قلبه وانصدع قلبه. كان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. مشكلتنا فين يا شباب؟ مشكلتنا فين يا جماعة؟ أننا نخلد إلى الأرض، وأخلد إلى الأرض واتبع هواه. إن الواحد بينسى الساعة دي، بينسى أنه يموت وسيفارق هذه الدنيا بكل ما فيها. وغرتكم الأماني. يا عم لسه بدري، ده أبويا هو عنده كم سنة؟ 60 سنة ما ماتش، وأنا عندي كم سنة؟ 30 سنة، يعني لسه قدامي 30 سنة. والله يا جماعة مش بتحسب كده، لا تحسب هكذا. كم من إنسان أمل البقاء ومات، كم من عروس ماتت ليلة زفافها، كم من شباب في القبور اليوم،
وكم من طبيب مات بالداء الذي يداويه. الله تبارك وتعالى أمرنا أن نعود إليه قبل أن تأتي هذه الساعة، قبل أن يقول العبد رب ارجعون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لما الواحد يرى ملائكة الموت قد أحاطت به من كل جانب، إما ملائكة الرحمة، اللهم اجعلنا من هؤلاء، وإما لا قدر الله ملائكة العذاب، حينئذ يصرخ ولا يسمع ذلك أحد من بني الإنس لحواليه، مش عارفين إيه اللي بيحصل. هو الآن في حاجة تانية خالص غير اللي هم عايشين فيها. هو الآن يرى بعيني الآخرة، بعين الآخرة، يرى الملائكة أمامه، يرى ملك الموت، يسمع هذه الكلمة: اخرجي أيتها الروح الطيبة، أو لا قدر الله اخرجي أيتها الروح الخبيثة. يا ترى أنا وإنت نسمع إيه؟ اخرجي أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، ولا اخرجي أيتها الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث. لما العبد يسمع الكلمة دي يقول: يا رب لولا أخرتني إلى أجل قريب، مش بس أرجع، طب يا رب ممكن ساعة واحدة، طب نص ساعة، مش عايز أقعد طوالي، لا لا، اللي هو ده فترة صغيرة، إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. فيش تأخير، خلاص جاءت الساعة. يلا ما بتصليش، يلا واكل حق إخواتك، يلا واكل مال الأيتام، يلي لسه على علاقة محرمة مع البنت الفلانية، يلي بتخوني جوزك، يلي لسه عايشة في حياة الطرف المحرم وشغلاك الدنيا، يلي ويلي ويلي. يا جماعة الغفلات اللي احنا عايشين فيها دي آن لنا أن نستفيق، قبل أن نستفيق في الوقت الذي لا تنفع فيه الإفاقة. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا أحضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فيش توبة، خلاص يقبل العبد ما لم تصل الروح الحلقوم، ما لم تغرغر. انت الآن عندك فرصة، عندك فرصة الآن، ومحدش هينفعك، محدش هيغني عنك شيء. الشعارات البراقة والكلام الجميل وكل هذا سيزول لما تلاقي الدنيا دي كلها راحت، وفجأة كل الأنوار انطفت، وشفت حاجة واحدة بس، أنك مقبل على الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع على السرير قال، إذا كان صالحا قال: قدموني قدموني، لأنه شاف بعينه، قدموني قدموني. وإن كانت الأخرى قال: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ تروحين بي فين؟ أين تذهبون بها؟ يا ويلها، أين تذهبون بها؟ ربنا بيقول: وجاءت سكرة الموت. سمها سكرة لشدة الموت، يكون الإنسان كالسكران الذي يهذي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله خير خلق الله صلى الله عليه وسلم، وهو يموت وضع بجواره ركوة فيها ماء، قربة كده فيها شوية مية، يضع يده فيها ويبلل جبينه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، اللهم هون علي سكرات الموت. يدعو الله عز وجل له شدة، له شدة تنزع الروح من جسد الإنسان إن كان العبد صالحا، تخرج كما تنزل القطرة من في السقاء. وإن كان العبد فاجرا، أعوذ بالله من ذلك الحال، انتزعها ملك الموت انتزاعا حتى تتقطع أوصاله، حتى تتقطع أوصاله. الأمر خطير يا جماعة. العبد منا يموت على ما عاش عليه. احفظ هذه الكلمة، احفظي هذه الكلمة. اللحظة اللي هتموت فيها دي انت اللي بتقدم لها دلوقتي. الخواتيم ميراث السوابق. تاني، الخواتيم ميراث السوابق. مش شرط تموت وانت ساجد، مش شرط، اهم حاجة تموت وانت صالح. تموت بقى وانت على طهارة، طهارة قلب. تموت وانت تفعل عمل صالح. تموت وانت تذكر الله عز وجل. تموت وانت ملبي. تموت وانت تقرأ القرآن. تموت وانت ساجد. في ناس تانية هتموت، نعوذ بالله، اللي بيموت هو بيزني، واللي يموت هو غافل عن الله عز وجل، واللي يموت هو لسه واكل حرام ولم يتب، نعوذ بالله من هذا الحال. وجاءت سكرة الموت بالحق، أي جاءت حقيقة، ليس الأمر فيه مزاح، ليس الأمر فيه عبث، ليس الأمر فيه باطل. الموت سيأتي لأنه حق. والمعنى الآخر، وجاءت سكرة الموت بالحق، حينئذ تتضح أمام العبد الحقائق التي كان ينكرها قبل ذلك. هذا الكافر الذي ينكر الله تعالى، عندما يرى ملائكة الرحمن أمامه تناديه وتخاطبه، ويوقن أن هناك عالم غير هذا العالم، وأن هناك حياة غير هذه الحياة. هذا العبد الذي كان يشرك مع الله تبارك وتعالى غيره، هذا العبد الذي كان يفجر ويظلم ويطغى ونسي الله تبارك وتعالى، حينئذ يرى هذا أمامه. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، هذا الذي كنت تفر منه. كان أول ما حد يقول لك سيرة الموت تبعد، تشيح بوجهك، تحيد عنه، تميل عنه، تهرب عنه. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، قل لو كنتم في بروج مشيدة. حتى لو أنت في برج مشيد سيأتيك الموت، لا يستأذن، لا يأخذ إذنا من أحد، نسأل الله العافية. يقول سبحانه وتعالى، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. انتقل الحديث بعد الموت، ساب مرحلة القبر وانتقل إلى مرحلة أخرى، مرحلة النفخ في الصور. إيه النفخ في الصور؟ هذه اللحظة التي أرقت قلوب الصحابة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في ذات يوم قال، كيف أنعم، كيف أنعم، إزاي أسعد وأفرح وأتنعم بالحياة، كيف أنعم وصاحب القرن إسرافيل قد التقم القرن وأصغى السمع ينتظر الإذن. الله أكبر، أنت متخيل معايا الحديث؟ كيف أنعم وصاحب القرن إسرافيل التقم القرن، قرن عظيم جدا كالبوق، سينفخ فيه نفخة. احنا عندنا النفخ يا شباب، نفخ يا جماعة، إما نفختين على قول الجمهور أو ثلاث نفخات. نفخة الصعق، ينفخ فيه نفخة فصعق، يصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله. ثم نفخة أخرى، يبعث الناس إلى أرض المحشر. المقصود في هذه الآية هي النفخة البعث. العصام بيقول أنا إزاي أنعم وإسرافيل التقم القرن وأصغى السمع ينتظر إذن الملك. فلما شق ذلك على أصحابه صلى الله عليه وسلم، الصحابة لما سمعوا الحديث ده شق عليهم جدا، شعروا بأن الموضوع عظيم، أنك ستبعث بعد الموت وتلقى الله تبارك وتعالى وتساق إلى أرض المحشر. فلما شق ذلك عليهم قال لهم، قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ربنا يكفينا، ربنا يعيننا على هذا اليوم. يقول، ونفخ في الصور، شوف، ذلك يوم الوعيد، مع أنه هو يوم الوعد، يوم تحقق الوعد، يوم لما يجد أهل الإيمان ما وعدهم الرحمن به من النعيم المقيم. لكن الحديث هنا حديث فيه ترهيب، حديث فيه تخويف، حديث فيه إنذار لهذه القلوب الغافلة، لهذه القلوب التي طالما بعدت وشردت عن الله عز وجل. حديث فيه تهديد لهؤلاء المكذبين بالبعث، أفيقوا،
قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم ذلك يوم الوعيد. هذا هو اليوم الذي سيتحقق فيه وعيد الملك سبحانه وتعالى بكم أيها المكذبون، سترون فيه ما سيفعل بكم. عشان كده الأنبياء يوم القيامة دعوتهم ربي سلم سلم. تخيل لما نوح واقف، سيدنا نوح واقف يا رب سلم سلم، سيدنا إبراهيم يا رب سلم 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 سلم، أمر عظيم جدا. يقول سبحانه وتعالى وجاءت كل نفس، يعني جاءت، شوف برضو جاءت فعل الماضي، جاءت لأن هذا أمر متحقق قائم كائن، وجاءت والله سنقف أمام الله، سنساق إلى أرض المحشر ونقف بين يدي الله تبارك وتعالى ويسألنا عن كل قول وعن كل فعل. وجاءت كل نفس، ما من نفس، أين المفر؟ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، ما فيش مكان هتدرى فيه، ما فيش مكان هتهرب له. الأرض بتاعت الحشر أرض مستوية، لا تخفى منكم خافية. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، معاك اتنين من الملائكة، واحد بيسوقك امشي اذهب يلا هيا، يسوقك سوقا إلى الله تبارك وتعالى، وملك آخر سيشهد عليك يقولك مع الصحف يا رب هذه أعماله أنا أشهد عليه. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، ستجد الشهداء عليك يوم القيامة معهم الصحف والكتب توضع، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، لا عذر لأحد. قال سبحانه وتعالى لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الله أكبر، أخطر داء يا جماعة والله أن تغفل عن الله عز وجل. ربنا قال في القرآن ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. الغفلة لما العبد ينسى ويتناسى ويبدأ يبعد عن المعاني دي، إنه هيموت، إنه هيحاسب، إنه هيلقى الله، إنه هيجازى. أول ما تنسى المعاني دي تطغى، أول ما تنسى الموت هتفجر، هيبقى الحرام عندك سهل، هيبقى سهل جدا تاكل حرام وتتكلم بالكلام الحرام. لكن لما تعرف انك هتقف وانك هتموت وهتلقى الله، لا لا كفاية. لقد كنت في الدنيا في غفلة، شوف التعبير ما قالش في غفلة عن هذا، مع ان ده التعبير ده هو الدارج، انا اغفل عن كذا، لا لا هنا قال ايه لقد كنت في غفلة من هذا، أي مبدأ الغفلة منك أنت، من أردت الغفلة أنت، من تناسيت. ربنا في القرآن كده كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. كان ربنا يبعث لك الرسائل رسالة ورا التانية، فاكر صاحبك فلان اللي مات في حادثة رحت دفنته، ويومها انزعجت جدا قلت لا أنا هرجع لربنا خلاص، فين الكلام ده؟ فاكر والدك اللي مات لما مات قدامك وشفته بعينك وهو مسجى قلت يا ما أحقر الدنيا. فاكرة والدتك اللي توفيت قدامك، فاكرة لما شفتيها وهي في الكفن، فاكرة الممثلة الفلانية اللي كانت جميلة والأضواء مليت عليها الدنيا والنهاردة ماتت ومحدش بيفتكرها. جات لك الرسائل وجات لك الرسائل كل يوم، فاكر آيات القرآن اللي كانت تتلى عليك، يا ما دخلت المسجد وسمعت الآيات دي، يا ما رحت الجنائز ذهبت إلى الجنائز وشفت القبور ومع ذلك لم تتذكر. إخوانا محتاجين ما نغفلش. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول إيه؟ كان بيقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، ليه يا رسول الله؟ فإنها تذكركم الآخرة. واحد من مشايخ الفاضل جزاه الله عني خيرا كثيرا أحد الإخوة الكبار الكرام الشيخ أسامة أبو حمودة ربنا يبارك فيه، وأنا صغير في الإعدادي كنا نصلي معه الجمعة، ويأخذني يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة ونذهب إلى المقابر كل أسبوع. والله أنا لا أنسى هذه المواقف. أدخل المقابر صمت رهيب، هو في الحقيقة ما هوش صمت، إنما تحت هذا التراب حكاوى أشياء تشيب لها الرؤوس. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على رجل دفن حديثا، قبر مات حديثا، قال لركعتان مما تحقرون أو قال مما تنفلون أحب إلى هذا من بقية دنياكم، من بقية دنياكم. تذكركم الغفلة، اوعى يطول عليك الأمد. ليه دايما بقول يا جماعة ورد القرآن انك تقرأ وتسمع، هتجي لك الآيات دي فتفكرك بربنا وتفكرك بلقائه سبحانه وتعالى، وتفكرك ان في بعث وفي حشر وفي جنة وفي نار. اذهب الى المستشفيات وشوف الناس عاملة ازاي عشان تستحقر الدنيا وما تغركش. روح غسل ميت، اذهب الى القبور، افتكر الساعة دي حتى لا تغفل. أدوأ الأدواء يعني أخطر داء لما تغفل عن هذه المعاني. ربنا بيقول لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. في أول سورة ربنا قال إيه؟ قال تبصرة، هنا قال فبصرك. شوف هتبصر، هتبصر إما تبصر بمزاجك في الدنيا وتشوف الحق لما ربنا يبعث لك الآيات وتعرف الحق والباطل وتعرف فين أين الله عز وجل من حساباتك وفين ربنا من الكون ده وكيف أنه الإله الحق. ها؟ إما أن تبصر في هذه الدنيا وترى الأمر حقيقة، وإما أن تؤثر العمى على الهدى. ولو آثرت العمى على الهدى سيأتي اليوم الذي يسمعك الله ويبصرك رغم أنفك. ربنا في القرآن كده أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، ما أسمعهم وما أبصرهم، لكن هل يغني عنهم سمعهم وأبصارهم من شيء؟ فبصرك اليوم حديد، حديد يعني في غاية الحدة، في غاية الشدة. ما تقولش بقى 6/6 ولا الكلام ده، لا ده هو شايف اللي احنا مش شايفينه. لما جات له سكرة الموت بالحق، لما نزل القبر حاجات تانية، عالم تاني. الدنيا دي بالنسبة له خيال، خيال ولا لها قيمة، مش هي دي الحياة أصلا. حينئذ أيقن ثم لترونها عين اليقين، في حق اليقين أنا أوقن به الآن، لكن هتشوفه بعينك لما تشوف ربنا سبحانه وتعالى وتسمعه هو بيكلمك. ما منكم من عبد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فبصرك اليوم حديد، هيشوف الميزان ويشوف الصراط ويشوف الناس وهي بتبعث. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، أزل غطاءك اليوم، أزل هذا الغطاء الذي أسدلته بإرادتك. أنت من وضعت الغشاوة على قلبك، قل يا رب أزل هذه الغشاوة عني وارجع إلى الله عز وجل يريك آياته. ربنا وراك في الدنيا، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا وإياكم البصيرة، وأن يرزقنا قبل الموت توبة، وأن يرزقنا حسن الرجوع إليه. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إنه القرآن العظيم جعله الله روحا ونورا، روحا تحيا به روحك، ونورا يخرجك الله به من الظلمات إلى النور. إنه معراجك إلى رب العالمين. اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. معارف.